من البعثة بعد الخروج من شعب أبي طالب بيسير، وقيل غير ذلك. ولماذا أعد علماء السيرة موت أبي طالب نوعا من أنواع الابتلاء؟ لأن أبا طالب كان يحميه وينصره، وكان يدفع كفار قريش، ويكفي أنه قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينه. وكان يرد هؤلاء الكفار ردا رفيقا أحيانا، وكان يغلظ لهم الخطاب أحيانا أخرى. ووقف مع ابن أخيه وقفته الصارمة الشديدة حتى مات. فلما مات وكان سيد قريش وعظيمهم وأسنهم، لما مات وجد كفار قريش الفرصة سامحة لأن يقسموا الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. بل إن كثيرا من علماء السيرة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذى أذية جسدية ولم يضرب حتى مات عمه أبو طالب. فائدة أو معلومة أذكرها من باب الاستطراد: تذكر كتب السيرة أن أبا طالب لما مات قام أبو لهب بدوره الذي كان يقوم به، يعني أراد أن ينوب أبا طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ونائم باشر وظيفته هذه حتى ذهب إليه كبار كفار قريش وقالوا: هل سألته عن حال أبي طالب، هل هو مع محمد أم مع قومه؟ فقال: قد سألته إنه يقول مع قومه. قالوا: ليس الأمر كذلك، إنما يقول إنه من أهل النار. فذهب أبو لهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أبو طالب في النار؟ قال: نعم إنه في النار. فقال: والله لا زلت عدوا له، والله لا أقوم بحمايته. فتركه وعاد إلى عداوته. هذا أمر ذكره علماء السيرة فأحضرت أن أورده، وهذا يدل دلالة واضحة على أن عداء أبي لهب عداء متأصل، وحسبك أنه هو الوحيد من بيت بني هاشم لم يدخل في شعب أبي طالب، وإنما وافق قريشا على هذه المقاطعة، وقام بما قام به من حمل الناس على مقاطعتهم مقاطعة تامة. أما موت أبي طالب على الشرك فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب وهو في مرض موته، بل في اللحظات الأخيرة من حياته، ووجد عنده أبا جهل وعبد الله بن الأسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله عز وجل. قل لا إله إلا الله. فقال أبو طالب: لولا أن قريشا تقول إن أبا طالب قد جزع لأقررت بها عينه. وبينما كان يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق عمه أبو طالب كلمة التوحيد، إذ قال آخر كلمة لفظها وفارق الحياة على ملة عبد المطلب، فمات والعياذ بالله مشركا. والحكمة من ذلك والله أعلم أن أبا طالب لو دخل في الإسلام لقالت قريش إن أبا طالب إنما أسلم حمية، ولقالت إن أبا طالب أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما نجح في دعوته بسبب عمه، ولكن لا يهم هذا القول. والصواب والله أعلم أن الله عز وجل أراد الشقوة على أبي طالب وأن يموت مشركا. فالسعيد من كتب الله له السعادة في لوحه المحفوظ، والشقي من كتب عليه الشقاوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه ربه بأن شفع أو شفع فيه أو قبل شفاعته فيه، فنقله الله عز وجل من غمرات الجحيم إلى ضفداحها. الابتلاء الثالث وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقد كانت خير وزير الله تواسيه بنفسها وبمالها، بل وقفت حياتها كلها في نصرة دين الله عز وجل. وكان بين موتها وموت أبي طالب 3 أيام على القول المشهور، وبعضهم قال إن بينها وفاتها وبين وفاة أبي طالب 10 أيام، وبعضهم قال إن المدة بين وفاتيهما 2 شهر. والأقرب والله أعلم أن المدة بين وفاتيهما 3 أيام فقط، وهذا أعظم في الابتلاء. فقد عمه أبا طالب، ثم ما لبث أن فقد سريعا زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ولهذا سمى بعض كتاب السيرة أو المصنفين في السيرة هذا العام بعام الحزن، لشدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترتب على وفاتيهما من البلاء العظيم له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم. البلاء الرابع ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف، بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب لفترة من الزمن، وبعد أن مات عمه أبو طالب وزوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ذهب إلى الطائف ليعرض الدعوة على قبائلها في قبيلة ثقيف وهوازن، وذهب أيضا طمعا في نصرتهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الكلام على رحلته إلى الطائف، والشاهد من ذكري لهذا الحدث الآن هو أنه عليه الصلاة والسلام لقي من الأذى والعنف حيث تألب عليه سفهاء قبيلة ثقيف وغيرها من القبائل فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام قافلا إلى مكة حيث لاذ بمزرعة لعتبة وشيبة، وهناك استند عليه الصلاة والسلام إلى حائط وذكر دعاءه المشهور الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والكلام عليه من الجهة أو من الناحية الحديثية. بعد هذه الابتلاءات أيده الله عز وجل تأييدا عظيما، ومن مظاهر هذا التأييد المعجزات التي أكرمه الله بها ودخول عدد من رجالات قريش ومن صناديدهم في دين الله عز وجل، وأبرز هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كما سبق ذكر ذلك. ولا أستطيع في درس اليوم إلا أن أتكلم فقط على تأييد الله له بالمعجزات. ومن أفرح المعجزات وأظهرها تأييد الله له بمعجزة انشقاق القمر وبمعجزة الإسراء والمعراج. أما معجزة انشقاق القمر فإن قريشا قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم لا نؤمن لك أو لا نؤمن برسالتك ولا نصدقك حتى تأتينا بمعجزة تكون شاهدا على صدقك. فأراهم الله عز وجل انشقاق القمر فانشق نصفين أو انسلق شلقتين، شلقة أعلى جبل أبي قبيس وشلقة أسفلها أسفلها. ومعجزة انشقاق القمر متواترة لفظا ومعنى، أما تواترها لفظا فقد ورد ذلك في القرآن الكريم حيث قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وأما تواترها معنويا فقد ورد في السنة أو وردت في السنة أحاديث عدة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وابن عباس، ومنها طائفة في الصحيحين. وقد أشار الحافظ العراقي رحمه الله في ألفية السيرة إلى هذا الحدث وهو حدث انشقاق القمر فقال وإذ بغت منه قريش أن يري أراهم الله انشقاق القمر فصار فرقتين، فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت، ويقصد بالطود طود جبل أبي قبيس أو يقصد بالطود جبل أبي قبيس، وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماعي. زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيان، وقال ذا سحر فجاء السحر كل به يصدق المقر. أبو جهل ومن معه حينما انشق القمر قالوا لا نصدق فإن هذا من سحر محمد حتى يأتي السفر أي المسافرون، فإذا جاءوا وقالوا إنهم رأوا آمنا به. فلما جاء المسافرون وأخبروا أنهم رأوا القمر قد انشق وأنه سلق في القتيل قالوا هذا سحر محمد قد عظم، وهذا هو حال الكافرين والمشركين. كلما ظهرت الدلائل والعذر على صدق الرسل زادوا عتوا وتكبرا. أما الذين آمنوا فقد زادهم هذا الحدث إيمانا وشد من أجرهم، يقولوا أن هذا النبي مرسل من ربه حق وأن هؤلاء الأتباع على حق. المعجزة الثانية معجزة الإسراء والمعراج، وقد جاء هذا الحدث بعد السنة 11 من البعثة، وقيل قبل الهجرة بقليل. أسرى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهناك أما الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات يصحبه جبريل، فكلما وصل إلى سماء استفتح له جبريل فيفتح الملك الموكل بحراسة السماء. وحينما دخل أو حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل إلى السماء الدنيا استفتح له جبريل فقال الملك: من ذا معك أو من معك؟ فقال: محمد. قال: أو قد بعث؟ فقال: نعم. فلما دخل إلى السماء الدنيا رأى جبريل عليه السلام أبا البشر آدم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو البشر آدم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ووجد في السماء الدنيا ابني الخالة عيسى ويحيى، ووجد في السماء الثالثة يوسف، ووجد في السماء الرابعة إبليس، ووجد في السماء الخامسة هارون، ووجد في السماء السادسة موسى، ووجد في السماء السابعة إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ووجده مستندا إلى البيت المعمور. ولما تجاوز موسى عليه السلام بكى موسى، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما من بني هاشم يبعث فيكون أتباعه أكثر من أتباعي. وكل هؤلاء الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء إلى السماوات كلهم قالوا: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم وإبراهيم عليه السلام فإنهما قالا: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لماذا؟ لأن آدم أبو البشر وإبراهيم الخليل أبو الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتصل نسبه بإبراهيم، يتصل نسبه بإسماعيل، وإسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم عليه السلام. ثم عرج به إلى مكان لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى إنه بلغ مكانا سمع فيه صريح الأقلام تكتب الأقدار كما ورد في الصحيحين. هذه المعجزة التي شاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم العجائب وفرضت عليه الصلوات الخمس بعد أن كانت 50 صلاة، حيث رحم الله هذه الأمة بموسى عليه السلام، فحينما عاد قاصرا إلى الأرض قال له موسى: ماذا كتب عليك أو ماذا فرض عليك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل افترض عليه 50 صلاة. قال: عد إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلما عاد أنزل الله عز وجل عنه 10 صلوات، فعاد قافلا إلى الأرض وسأله موسى، فقال له: عد إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وقال له: أنا أعلم بحال البشر لي. وصدق، لأن موسى عليه السلام قد عانى من بني إسرائيل أشد المعاناة. وهكذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه حتى وصلت هذه الصلوات الخمسين، أو خصصت هذه الصلوات الخمسين إلى 5 صلوات. ومع هذا طلب موسى منه أن يذهب إلى ربه ويسأله التخفيف، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قد استحيا من ربه وأنه رضي بهذا، ففرضت هذه الصلوات الخمس وهي في الأجر 50 صلاة. فهذه رحمة لهذه الأمة كتبها الله عز وجل على لسان هذا النبي العظيم الذي هو من أولي العزم. وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدات عظيمة، شاهد طوائف من المعذبين، وشاهد أمورا عجيبة، وعرض عليه قدحان، أحدهما مملوء لبنا والآخر خمرا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل: أصبت الفطرة. وفي رواية: لو اخترت اللبن لضللت وضلت أمتك، لو اخترت الخمر لضللت وضلت أمتك، ولكنني لم أقف على ثبوت هذه الرواية، فالله أعلم بصحتها. من الدروس والعبر التي نستلهمها من هذين الحدثين أن الله عز وجل أيد نبيه الكريم بهاتين المعجزتين، وأظهر الله عز وجل بهاتين المعجزتين أن نبيه الكريم وصحابته رضي الله عنهم على الحق. ومن آثار ذلك أن دخل أناس في دين الله عز وجل بعد أن رأوا انشقاق القمر، وبعد أن شاهدوا هذه المعجزة العظمى وهي إسراؤه إلى المسجد الأقصى، أو الإسراء به إلى المسجد الأقصى والعروج به إلى السماوات في ليلة واحدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسري به بعد صلاة العشاء، ولم يبرق بارق الفجر إلا وهو في مكة. وهذا من أعجب العجب ومن أعظم الدلائل على قدرة الله عز وجل. والعجيب في زماننا هذا نجد الذين يحاولون غزو الكواكب في بلاد الغرب يرسلون المراكب غير المأهولة كما يقولون، فتمكث السنوات حتى تصل إلى بعض الكواكب. وأذكر أنني قرأت قبل سنوات أن أمريكا أرسلت مركبة غير مأهولة إلى المريخ، ثم كثت رحلتها إلى المريخ قالوا إنها وصلت بعد أن أمضت في رحلتها 12 عاما قضتها هذه المركبة في رحلتها إلى المريخ، والمريخ كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، وهي من كواكب السماء الدنيا. ويقول علماء الفلك بأن هناك مجرات ونجوما وكواكب لا يعلم مقدار بعدها إلا بالسنين الضوئية، والله عز وجل قد أسرى بعبده في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات ووصل إلى سدرة المنتهى وعاد في غضون ساعات. فسبحان الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. من الدروس والعبر كذلك أن الله عز وجل يجري على يد عباده وأوليائه ما يكون رحمة لهذه الأمة، كما حصل ذلك بواسطة موسى عليه السلام. ومن الدروس والعبر كذلك أن دعوات الأنبياء والمرسلين حلقة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة اجتمع بالأنبياء وأمهم، وحينما عرج به رأى عددا من هؤلاء الأنبياء ومنهم طائفة من أولي العزم، بل إن أولي العزم قد رآهم كلهم في هذه الليلة. والدروس والعبر من حادث الإسراء والمعراج كثيرة جدا، ولعل فيما ذكرته ما يكفي إن شاء الله تعالى. والذي يستعرض حدث الإسراء والمعراج يستطيع أن يستنتج الكثير من الدروس والعبر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يرزقنا تطبيقه بالعمل وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. لدي بعض الأسئلة من الأمس ومما أحاله علي فضيلة الشيخ عبد العزيز، وبعض هذه الأسئلة لا أملك الجواب عليه الآن، وأنا لم أجب على سؤال أو لم أجيب على سؤال يكتب فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز، فهذه أسئلة موقوفة عليه وهو المسؤول عن الجواب عليها. ذكرت حفظك الله أن العادات والتقاليد في العصر الحاضر قد تقف عائقا في طريق الدعوة، أرجو التوضيح مع ذكر بعض الأمثلة على ذلك وجزاك الله خيرا. العادات والتقاليد في المجتمعات لا شك أنها تقف عائقا في سبيل الدعوة، ولكن هذه العوائق بالصبر والمثابرة تتذلل. وأنا أضرب لكم مثالا واحدا، العلامة الداعية والمجاهد الكبير الشيخ عبد الله القرعاوي حينما وفد إلى منطقة الجنوب وجد فيها من العادات والتقاليد الباطلة والشركيات، منها اختلاط الرجال بالنساء في أيام الأعياد وأيام الختان، وكذلك عادات الختان القبيحة حيث يختن الإنسان ختنا عجيبا، يزال كل منابت الشعر، يعني كل ما فيه شعر يقطع جميعا إلى صرته. فجاء الشيخ وهذه العادات متفشية، وأعظمها العادات الشركية كالعطوف على القبور والعادات الباطلة الأخرى وهي عادات اجتماعية كثيرة. جاهدهم جهادا كبيرا وصبر على ما لقي من الأذى حتى استجاب له أكثر أبناء المنطقة واختفت هذه العادات وأصبح تلاميذه يحاربونه. ونعمت المنطقة بنعمة التوحيد وأصبحت المدارس في كل قرية، وأظهر الله عز وجل به الحق، وما مات رحمه الله ورضي عنه إلا بعد أن أصبحت هذه المنطقة محضنا للدعوة إلى الله عز وجل. ما رأيك فيما يقال أو ما يسمى بالترفيعة أو الرفاعة، وهو وضع بعض النقود في صدر المولود لمدة 40 يوما، يعني مدة النفاس، وإن كانت لا تجوز فما رأيك في البديل وهو إحضار هدية بدل ذلك؟ بارك الله فيك. هذا من البدع العجيبة، وأنا لم أسمع بهذا إلا من أخينا السائل، فهذا من البدع المحدثة. وأما إهداء شيء لوالدي المولود أو للمولود نفسه من لباس ونحوه فليس في هذا بأس إذا لم يكن في هذا غلو. كيف نربي أولادنا تربية إسلامية وهم حين يخرجون للشارع والمسجد يختلطون بالناس، يرون من الفساد والمتناقضات ما يهدم كثيرا مما يبنيه البيت؟ لا شك أن التربية في زماننا هذا من أشق ما يكون، ولكن على الرجل أن يجتهد في تربية أبنائه، وإذا وفق الرجل في زوجة صالحة تكون سندا ووزيرا له أعين كثيرا على التربية. وأعتقد أن متابعة الإنسان لهذه التربية وحرصه على أبنائه والحكمة في ذلك، كل هذه الأمور ستعين الأب على تربية أبنائه رغم وجود من يؤثر على الأبناء في الشارع وفي المدرسة وفي غير ذلك من الأماكن. فالمتابعة الجادة والحرص الدائم من الأب خير معين على ذلك. أرجو أن تدعو لي في هذا الجمع المبارك، حيث إن أخي الذي يصغرني يضرب على العود، وكذلك أخي الذي يصغرني والذي يصغره مع صغر سنه، وكثيرا ما أحس بطعم الغربة مع أنني في بيتنا وبين أهلي. يبتلى الإنسان أحيانا إذا هداه الله عز وجل بأسرة يكون فيها عدد من المنحرفين، قد يكون الأبوان على درجة من الانحراف، وقد يكون بعض إخوانه. وإذا وجد الشاب في أسرة ينال فيها من المضايقات والأذى فعليه أن يصبر، وعليه أن يسوسهم بالحكمة. بعض الشباب تدفعه الحماسة إلى أن يفتح جبهة عليه في البيت ويريد أن يغير كل شيء في ساعات، كل شيء حرام، ودائما يقف خطيبا بينهم، هذا حرام وهذا حلال. أعتقد هذا من الدباشة وليس من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. أعرف شابا هداه الله عز وجل وتحمس أو اشتدت به الحماسة فأراد أن يغير كل شيء في البيت بدءا بالتلفاز، ثم ضايقه إخوانه الذين يقبرونه، وأخيرا انهزم هزيمة منكرة ولجأ إلى الخروج من البيت. وأعرف شابا آخر تحمل الأذى منهم وعاملهم بالبر، بر أباه وبر أمه، بل إنه كان يقبل رؤوس إخوانه الكبار. وما إن مضت أيام إلا وقد تغير كل شيء في البيت. استجاب الأب لرغبة ابنه وأصبح نصيرا له، وأصبح يدفع إخوانه الصغار إلى الذهاب إلى المسجد. ووقفت أمه معه وقفة كريمة، وأثرت على أبيه وأقنعته بإخراج التلفاز. وبعد ذلك هدى الله الأسرة جميعا، أصبحت هذه الأسرة أسرة مثلها. والسبب أن هذا كان حكيما في تعامله وفي دعوته، وكان الأول جافيا غليظا مجانبا للحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هناك رسالة ماجستير مطبوعة بعنوان مسؤولية الأب المسلم، ما رأيك فيها؟ إذا كنت تعني بهذه الرسالة، الرسالة التي كتبها عدنان نسيت الاسم الأخير، عدنان باع حارث، فنعم هذه رسالة قيمة تقدم بها الباحث في جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير، وبذل جهدا كبيرا فيها، فهي رسالة نافعة ومفيدة. لي أخ عمره 14 عاما، حاولت ربطه بشباب صالحين ولكن لم يستمر معهم، ودائما يكون بينه وبينهم مشاحنات ومعاندات في جميع الأمور، وخاصة أمور الخير، على الرغم أن الفرق بيني وبينه 6 سنوات. فما ترى أفضل الطرق الأصلية؟ وسأل سؤالا آخر، قال ما الكتب التي تنصح بقراءتها التي تتحدث عن أحوال وقصص السلف الصالح؟ أخوك هذا أردت أن تؤثر عليه بالأسلوب العسكري. الأسلوب العسكري لا ينفع في الدعوة إلى الله عز وجل. أول شيء تحبب إلى أخيك هذا وأجزل له الهدايا التي تجعله يحبك ويحترمك، ثم اربطه بأفراده ومن هم في سنه. أنا أخشى أنك ربطته بمجموعة من المشايخ يكبرونه سنا، والإنسان إذا كان في بداية الطريق لا يألف من هم أكبر منه سنا، لا سيما إذا كانوا طلاب علم كبار. فاربطه بالمهتدين الصادقين من أفراده ممن هم في سنه، فإن هذا من أعون الأمور على التأثير عليه. أما الكتب التي سأل عنها أخونا السائل، فالكتب كثيرة في أخبار السلف وفي قصصهم، ولعل سير أعلام النبلاء من أجل الكتب إن لم يكن أجلها فيما صنف في تراجم سلفنا الصالح، ولكنه كتاب كبير، وقد اختصره أحد المعاصرين في كتاب في أجزاء ثلاثة، سماها نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء. وهذا المختصر اسمه محمد موسى عقيل، اختصره اختصارا جيدة اقتصر على تراجم الزهاد والعباد والعلماء، وبين عمله هذا بفهرس جيد، فهرس تربوي يستفيد منه كل طالب علم. فأنا أنصح بقراءة نزهة الفضلاء فإن فيه خيرا كثيرا.
يصل إلى أهم أحدين على إن شاء الله تعالى.
أرجو بقية الأسئلة إلى العبد صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. في تفسير سورة طه من كتابه أضواء البيان، ما رأيكم في كتاب الرحيق المحصوم للزرقلي؟ فهو كتاب متخصص في السيرة. الرحيق المحصوم ليس للزرقلي، إنما هو للنظار كفوري، وهذا الكتاب من أجود ما صنف في السيرة في زماننا هذا. لكن كتابا آخر قد ظهر بعده في نظري أنه أجود منه، ويوجد في أحد الكتابين ما لا يوجد في الآخر، وهو الكتاب الذي جاء بعده هو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. الرجاء إعادة التعريف العهد المكي. قلنا أننا تجاوزنا الحد. الرجاء إعادة تعريف العهد المكي. قلت العهد المكي هو الحقبة التي تبدأ بزواج عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم من أمه آمنة، وتنتهي بهجرته عليه الصلاة والسلام. الرجاء شرح جواب هل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم توقيفية، مع تبيين كلمة توقيفية. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد منها في القرآن الكريم فهو توقيفي، وكذلك في السنة الصحيحة، وما ورد من تسميته غير ذلك فلم يثبت أو لا يعد توقيفية. والتوقيفي سمي كذلك لأن أهل العلم يتوقفون في هذا الأمر عند الشرع المطهر فلا يتجاوزونه به. توقيفي أي من عند الله عز وجل أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد فصلا عن حداثه صلى الله عليه وسلم، فمن هم الحداث وما معنى الحداث وبأي شيء يقول؟ هذا الجواب عنه، يقول: الحداء هو الصوت الذي يستعمله سائق الإبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حداة. منهم أنجشة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا يا أنجشة بالقوارير، أو يا أنجشة رفقا بالقوارير. وحاد الإبل هو الذي يحدوها بصوته. قلت في العنصر الثاني: متى مات أبوه؟ أو وفي العنصر الخامس: كيفية ولادته؟ ولم تتكلم عن ذلك، أو أمي لم أسمع ذلك، جزاك الله عنا خيرا. أما متى مات أبواه فهذا سأتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأما كيفية ولادته فأنا ذكرت ذلك. قلت إن الأسماء التي وردت في القرآن الكريم توقيفية على الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن أورد اسم محمد وأحمد، فهل لا وضحت لنا جزاك الله خيرا؟ ما يعني فهمت شيئا من السؤال. وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة توقيفية، ومنها محمد وأحمد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه،
وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وعلى من اتبعهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم هو الدرس العاشر، وسيكون بإذن الله استكمالا للدرس الذي سبق. ذلك أن الدرس الذي سبق كان عن امتداد ابتلاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، وفي الابتلاء تنفيذ. ومع هذا الابتلاء نلحظ عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وبهذه السنة المؤمنة. وذكرت في الدرس الماضي كذلك أن من مظاهر عناية الله عز وجل بنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وبصحابته رضوان الله عليهم، أن من مظاهر هذا التأييد وقوع بعض المعجزات العظمى. ولا شك أن أعظم معجزة بإجماع الأمة هي معجزة القرآن الكريم، ولكن هناك معجزات أخرى محسوسة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. وأبرز هذه المعجزات معجزة انشقاق القمر ومعجزة الإسراء والمعراج، وتعد معجزة الإسراء والمعراج أبرز معجزة من المعجزات الإلهية المحسوسة التي أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأذكر بما سبق عن هاتين المعجزتين على سبيل الإيجاز، مع ذكر أو مع الإشارة إلى ما فات ذكره بالأمس. أولا، معجزة انشقاق القمر. سبق أن ذكرت أن معجزة انشقاق القمر جاءت تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تعنتت قريش عليه وقالت: لا نؤمن برسالتك حتى ترينا معجزة. فأراه من شقاق القمر. ومعجزة شقاق القمر ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهي متواترة من جهة القرآن ومن جهة السنة. وقد انطلق القمر خلقتين أو انشق نصفين، نصفه أعلى الجبل والنصف الآخر أسفله، ورآه كل من في مكة ومن حولها، حتى إن المسافرين حينما قدموا أخبروا أنهم رأوا القمر قد انشق. فزاد الذين آمنوا إيمانا، وزاد أهل الكفر والشقاق والعناد تكبرا وعنادا وبعدا عن الله وشرعه. أما معجزة الإسراء والمعراج فهذه المعجزة هيأ الله قبل أن تقع، أو هيأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع بشق الصدر. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الإسراء والمعراج، أو قبيل الإسراء، فرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء في قصد او في قصد من ماء زمزم ثم ملأه ايمانا وحكمة ثم لأنا وبعد ذلك اسري به الى بيت المقدس. وفي ذلك تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل هذا الأمر الثقيل. وحينما أسري به إلى بيت المقدس أسري به على ظهر البراق وهي دابة كما جاء وصفها في الحديث فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. وحينما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق في المكان الذي يربط فيه الأنبياء ثم بعد ذلك دخل بيت المقدس وصلى فيه ركعتين. وفي روايات عدة أنه صلى بالأنبياء أي أنهم وهو ولا شك إمام الأنبياء وخطيبهم إذا وفدوا أنه صلى بهم قبل أن يعرج به إلى السماء ثم عرج به إلى السماء بعد ذلك. وشاهد ليلة المعراج مشاهد شتى ومن هذه المشاهد أنه رأى أنبياء الله أو طائفة من أنبياء الله ورسله. رأى آدم عليه السلام في السماء الدنيا ورأى ابني الخالة عيسى ويحيى في السماء الثانية ورأى يوسف في السماء الثالثة ورأى إدريس في الرابعة ورأى هارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم أبا الأنبياء في السابعة عليهم السلام جميعا ورأى إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور. ثم وصل إلى سدرة المنتهى ووصل إلى مكان سمع فيه صريخ الأقلام تكتب الأخبار. وقد جاءني بالأمس سؤال إن كنت نسيت المجيء للأسئلة اليوم يسأل كيف سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقلام أو صريخ أقلام القدر تكتب الأخبار ومعروف أن القدر قد كتب منذ أو قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. هناك أنواع للتقدير منها التقدير الحولي ومنها التقدير اليومي. فالذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو أو ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأقلام ما يكتب في اليوم والليلة وما يكتب في العام والله تعالى أعلم. وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس ثم عاد بعد ذلك إلى الأرض وصل إلى بيت المقدس ثم عاد إلى مكة. ونسيت أن أذكر موقف قريش من الإسراء والمعراج حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم. حدث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بما حصل له فسمع أبو جهل بما حصل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل حصل له ما بلغه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بذلك أبو جهل ذهب ونادى الناس قائلا لهم تعالوا اسمعوا ماذا يقول محمد. وكأنه يريد أن يشهد الناس على حد زعمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يكذب. قاتله الله. فجاء المشركون وجاء المسلمون يستمعون إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أو سمعوا أمرا عجيبا. فلما انتهى أو فرغ من حديثه قال أحد المشركين: قف لنا بيت المقدس. فسؤاله هذا سؤال تعمق وتعجيب، ولكن الله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس، فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، فوصفه وصفا دقيقا حتى إنهم قالوا صدق. وأعجب والعجيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على راحلة نجت عن قافلة قريش في الطريق، وأخبرهم أنها في المكان الفلاني. كل ذلك ثبت في وقائع الإسراء والمعراج. من الحقائق التي ينبغي أن تنبه عليها أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، وكان بروحه وجسده. هذا هو الذي أطبق عليه جماهير أهل العلم، وهو المستفاد من النصوص. أما ما ذهب إليه بعض المبتدعة من أن الإسراء والمعراج كان مناما وكان بروحه فقط، فهذا غير صحيح. والذي يتأمل في النص أو في النصوص الثابتة في الإسراء والمعراج يجد شتى الأدلة على أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام وكان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. أعرج على الدروس والعبر سريعا. حدوث معجزة انشقاق القمر والإسراء والمعراج كان في ذلك تثبيتا أو كان ذلك تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقنينا له. ثانيا، في حدوث ذلك تقوية لعزم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق. ثالثا، يستفاد من حادث الإسراء والمعراج مكانة بيت المقدس، وذلك أن الله عز وجل لم يسر بنبيه صلى الله عليه وسلم أو لم يعرض بنبيه صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام مباشرة إلى السماء، وإنما أسرى به قبل ذلك إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلى، وبعد عودته إلى الأرض أو حين عودته إلى الأرض نزل أو أنزله الله في بيت المقدس، ومن بيت المقدس عاد إلى مكة. هذا يدل على عظم ومكانة بيت المقدس، كما أن بين البيتين بيت الله المحرم وبيت المقدس تواصلا وتأريخا مجيدا. رابعا، اتفاق النبوات على ملة واحدة، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا لإرساء عقيدة التوحيد ولتثبيت شرع الله في الأرض. خامسا، أهمية الصلوات الخمس، ونستفيد ذلك من فرض الله عز وجل لهذه الصلوات فوق سبع سماوات، وهذا دليل واضح على عظم مكانتها. نستفيد من حادثي انشقاق القمر أو من معجزتي انشقاق القمر والإسراء والمعراج قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ونستفيد من وظيفة جبريل عليه السلام في الإسراء والمعراج قدرة الملائكة، وأن الله عز وجل قد منح الملائكة قدرة لا يتصف بها أي مخلوق. وحسبك أن جبريل عليه السلام وهو ملك الوحي أدخل أحد جناحيه تحت قرية آل لوط ثم عرج بها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم أطبقها عليهم. ومن مظاهر التأييد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرتان إلى الحبشة، وأبدأ بالهجرة الأولى متكلما على هذه الهجرة والتي تليها بإنجاز وفق النقاط الآتية. أولا سبب الهجرة أو سبب الهجرتين. ثانيا لما كانت أرض الحبشة مهاجرة، أو لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة مهاجرة. ثالثا متى كانت هذه الهجرة. رابعا كم عدد المهاجرين في الهجرة الأولى. خامسا ذكر بعض هؤلاء المهاجرين. سادسا متى خرجوا ومتى عادوا وذكر سبب العودة. سابعا قصة الغراليق والإشارة إلى بطلانها. أعيد هذه العناصر مرة أخرى. أولا سببها، ثانيا لما كان أو لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة مهاجرة، ثالثا كم كان عدد أو متى كانت هذه الهجرة، رابعا كم كان عدد المهاجرين في هذه المرة، خامسا ذكر بعضهم، سادسا متى خرجوا ومتى عادوا وذكر سبب العودة، سابعا قصة الغرانيق والإشارة إلى بطلانها. أما سبب هذه الهجرة فهو واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الضيق على أصحابه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى بلد يحكمه رجل لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي، فخرجوا إلى أرض الحبشة. يدل ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه وهو حديث حسن، قالت لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وفي حماية من عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بأرض حبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجا أو حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا كما تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير دار، أمنا على ديننا ولم نحس منه ظلما. متى كانت هذه الهجرة؟ كانت هذه الهجرة في منتصف السنة الخامسة من بعثه. والمحن قد اشتدت على المسلمين الأول من بداية السنة الرابعة للبعثة، وزادت طولة المشركين عليهم في السنة الخامسة من البعثة، وفي منتصف العام الخامس من البعثة أي في رجب على وجه التحديد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، فهاجروا. ووردت أخبار عدة في كيفية هجرتهم إلى أرض الحبشة، قيل إنهم خرجوا متسللين واحدا تلو الآخر حتى وصلوا إلى ساحل البحر الأحمر قريبا من ميناء جدة في منطقة تسمى الشعيبة في ذلك الزمن، وهناك يسر الله عز وجل لهم سفينتين، ركبوا هاتين السفينتين بنصف دينار وحملتهم إلى أرض الحبشة، وهناك نزلوا. أما عدد المهاجرين في الهجرة الأولى فقيل إنهم 11 رجلا وأربع نفر، وقيل 12 رجلا وأربع نفر، وقيل 10 رجال وأربع نفر، والقول المشهور أنهم 11 رجلا وأربع نفر. وزاد الإمام الحافظ ابن سيد الناس أن عدد النساء 5، وقيل غير ذلك. من المهاجرين في هذه الهجرة الأولى أبو سلمة ابن عبد العزة وزوجه أم سلمة، وعثمان بن مضعون، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في خبر ضعيف أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان وزوجه رقية هما أول المهاجرين بعد نبي الله عز وجل، بعد نبي الله نوح عليه السلام. متى كان خروجهم ومتى عادوا؟ سبق أن أشرت أن خروجهم كان في منتصف السنة الخامسة أو العام الخامس من البعثة، وعادوا في العام نفسه، عادوا في العام نفسه، وسبب وكان ذلك في شهر شوال. وسبب ذلك أنه بلغهم أن قريشا قد أسلمت وأنهم دخلوا في الإسلام جميعا، وقيل إنه بلغهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هادنهم وأنه أثنى على أصنامهم. ولما عادوا وجدوا أن الأمر غير صحيح، وأن بطش قريش ما زال مستمرا، فعاد منهم من استطاع أن يعود، ودخل بعضهم في حماية بعض رجال قريش وجوارهم، وبعضهم عاد إلى التعذيب مرة أخرى. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصنامهم، في هذه الرواية إشارة إلى قصة الغرانيق، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري تلا سورة النجم، فلما بلغ إلى قوله تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. لما تلا هذه الآيات سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلا الآية التي فيها السجدة، وسجد معه صحابته، وكان عدد من المشركين قد حضروا وسمعوا هذه القوارع والعظات، فنزلت عليهم مثل الصاعقة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد وسجد أتباعه من المؤمنين، سجد هؤلاء المشركون معهم. فلما رأوا أنهم قد وقعوا في أمر محظور ندموا على ذلك ندما شديدا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أصنامهم. ماذا قال في أصنامهم؟ قالوا إن محمدا قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع. وقصة الغرانيق قصة باطلة، وأرجح الأقوال فيها أنها موضوعة، فهي مردودة من حيث السند ومن حيث المثل ومن حيث اللغة ومن حيث الزمان. وأنا أشير إلى ردها إشارة عابرة، لأن هذه القصة قد طال الكلام عليها وأفردها أهل العلم في مصنفات مستقلة، ومن أوائل من صنف فيها الإمام الحافظ إمام الأئمة محمد بن إسماعيل بن خزيمة رحمه الله ورضي عنه، فقد أفردها في كتاب مستقل ذكر ذلك الفخر الرازي وغيره ممن نقل عنه، إلا أن كتابه هذا في حكم المفقود. وأثبت رحمه الله أن قصة الغرانيق قصة مكذوبة من وضع الزنادقة، والزنادقة قوم ظهروا في عهد بني العباس، وهم قوم ملحدون همهم زعزعة عقيدة هذه الأمة عن طريق وضع الأحاديث الكاذبة، ولهم في هذا داع طويل. فقد وضعوا كما قال الإمام حماد بن زيد 14,000 حديثا حرموا فيها الحلال وحللوا فيها الحرام، منها أحاديث تتعلق بالعقائد وأحاديث تتعلق بالأحكام وأحاديث تتعلق بفضائل الأطعمة، ولهم في هذا باع طويل. فكل حديث في الغالب يتحدث عن فضائل الأطعمة كالثوم والبصل والهريسة وغيرها فهي من صنع أيديهم قاتلهم الله. ولقد كشف الأئمة عوارهم وبينوا كذبهم، ودونوا أحاديثهم في كتب مستقلة، ودونوا أسماءهم في تصانيف مستقلة كذلك. ومما يدل على أن هذا الحديث من وضع الزنادقة أنهم يضعون الحديث بالزيادة، أي يعمدون إلى أحاديث صحيحة فيزيدون عليها كذبا من عندهم، مثل حديث الحديث الثابت الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. جاء أحد الزنادقة وهو محمد بن سعيد المطلوب فزاد من كيفه إلا أن يشاء الله، حتى يزعزع عقيدة الأمة ويثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو النبي الخاتم. وحديث الغرانيق والله أعلم جعلوه زيادة على حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا سورة النجم، وأتوا بهذه اللفظة ليوافق آخرها الآيات الواردة في سورة النجم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فآيات سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثناء تلاوته لسورة النجم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ويقول بعض أهل العلم إن الشيطان نطق بهذه الكلمة أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقفها بعض الحاضرين ظنا منهم أنها آية من آيات سورة النجم، والله تعالى أعلم. لكن الذي رجحه الإمام ابن خزيمة وغيره من أهل العلم أن حديث الغرانيق من وضع الزنادقة. وقد تساهل بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال إن لهذه القصة أصلا، لأن هناك أحاديث مرسلة وردت في القصة، لكنه لا يثبت رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما الشيطان نطق هذه الجملة وهي جملة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لفي الحجة. ذكرت أن بعض أهل العلم قد صنف فيها مصنفات مستقلة كالإمام ابن خزيمة، وأفردها أيضا بعض المعاصرين في تصانيف مستقلة، منهم الشيخ الألباني في كتابه نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، والكتاب مطبوع، جدد طباعته دار الراية أخيرا، ولتلميذه الشيخ علي حسن عبد الحميد كتاب مستقل في ذلك أيضا. ومن قبلهما أفرد بطلانها محمد عبد المصري المعاصر في كتاب مستقل، وتعرض لها المفسرون بالإبطال في غالب كتبه، ومن أجل من ردها وأبطلها الإمام ابن العربي المالكي في كتابه عن أحكام القرآن، أو في كتابه أحكام القرآن، وأبطلها كذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء. وأحسن ما رأيت من الردود وأجمع وأدق ما كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله في رحلته إلى مكة المكرمة، له رحلة إلى الحج تكلم فيها عن رحلته، وهي رحلة فريدة ليست على غرار الرحلات التي يصف فيها الرحالون ما وجدوه ويصفون فيها البلدان والأحداث، أما هذا الإمام فإنه يصف ما حصل له من مجالس علمية في طريقه، وذكر كثيرا من الاستطرادات التي لا تجدها في الكتاب. وتعرض لقصة الغرانيق وأبطلها من حيث النقل والعقل إبطالا لم أره في كتاب قط. وبطلانها من حيث السند فلم يثبت بها سند البتة، وأما بطلانها من حيث النقل فلأنها تقادم القرآن الكريم وتختلف مع عصمة النبي، أو تتعارض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي بعد ذلك مضطربة في ألفاظها، فقد وردت بعشرات الألفاظ، وأما بطلانها من حيث اللغة فلم يعرف في لغة العرب كلمة غرنوق وأنه يجمع على غرانيق، وأما بطلانها من حيث الزمان فلأن الذين ذكروا أنها ترتبط بسورة الحج، فإن سورة الحج نزلت في المدينة أو بين المدينة ومكة، أما سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مبكرا عندما هاجر المسلمون الأول هجرتهم الأولى إلى أرض الحبشة. ثانيا، الهجرة الثانية إلى الحبشة. سبب الهجرة الثانية إلى الحبشة أن المسلمين حينما سمعوا كما أسلفت بأن قريشا قد دخلت في دين الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم، فلم يعد هناك خوف من العودة، فعادوا إلى مكة، ولكنهم ما إن وصلوا على مشارف مكة حتى بلغهم أن هذا الخبر غير صحيح، فعاد منهم من عاد. وبعد فترة يزيزة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا هجرتهم الثانية، وكان عدد المهاجرين في هذه المرة 84 رجلا وتسع عشرة امرأة. قيل إن عدد الرجال 81 رجلا، وقيل 82 رجلا، وقيل 83 رجلا وتسع عشرة امرأة، وقيل 11 امرأة. والقول المشهور والله أعلم أن عدد المهاجرين 83 من الرجال وتسع عشرة امرأة، وبعضهم قال إن عدد النساء المهاجرات 20، والله تعالى أعلم. أشهر المهاجرين في المرة الثانية جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. وحينما هاجر المسلمون الأول هجرتهم الثانية أصرت قريش أن تلاحق هؤلاء المهاجرين، فأرسلت رجلين هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وتعرفون أو تعلمون بهاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فذهب عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن ربيعة، وقبل أن يسلم عمرو بن العاص ذهب إلى أرض الحبشة وحمل معهما كثيرا من الهدايا، وكان أهل الحبشة يحبون الأدم الذي يصنع من الجلود في مكة، فذهبوا معهم بأدم كثير وأهدوا إلى النجاشي من هذا الأدم إلى جانب هدايا أخرى، وأهدوا كل بطريق من بطارقته شيئا من هذه الهدايا، وطلبوا منهم أن يؤلبوا النجاشي على هؤلاء المسلمين، وذكروا لهم أنهم قوم قد صدأوا عن دينهم، وأنهم خرجوا على قومهم وأتوا بأمر عجيب. فكلم هؤلاء البطارقة النجاشي، ولكن النجاشي لم يستجب لهذا الأمر، بل طلب مقابلة المسلمين وسؤالهم. فذهب إليه جعفر بن أبي طالب ومعه عدد من المهاجرين، فسألهم النجاشي عن هذا الدين، فقرأ جعفر بن أبي طالب شيئا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى احتلت لحيته وبكى بطارقته، وقال النجاشي بعد ذلك: والله ما تجاوز ما قلت ما نزل على عيسى مقدار هذا العيد أو كلاما نحو هذا. وبعد ذلك قال لهم اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. وكلمة سيوم معناها حلقاء لا يستطيع أن يتعرض لكم أحد بأذى. سقط في يد عمرو بن العاص وصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة فماذا يصنعون؟ فكر عمرو بن العاص وهو داهية من دواهي العرب قال لآتينهم غدا بأمر تباد فيه خضراؤهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة لا تفعل فإن لنا بهم رحمة. ولكن عمرو بن العاص أصر على ذلك فذهب أو عاد اليوم الثاني إلى النجاشي وقال له إن هؤلاء يقولون أمرا عظيما أو يتكلمون بأمر عظيم. فقال له وماذا يقولون؟ قال له عمرو بن العاص إنهم يقولون إن عيسى عليه السلام روح من الله عز وجل أو عبد لله عز وجل وروح منه. فناداهم النجاشي مرة ثانية وسألهم فكان لجعفر بن أبي طالب كلام نفيس لولا ضيق الوقت لأتيت بهذا السلام وتلوته على مسامعكم ولكن من أراد أن يعود إليه فهو في كتب السيرة موجود. بعد ذلك اقتنع النجاشي بأن هؤلاء على الحق. وتقول أو تذكر بعض الروايات أنه أسلم في ذلك الوقت وقيل إنه أسلم بعد ذلك والله تعالى أعلم. أما إسلامه فهو ثابت وحسبنا دليلا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات النجاشي أمر صحابته أو قال لهم لقد مات اليوم رجل صالح فهلموا لنصلي عليه. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب والخبر في الصحيحين. من الدروس والعبر التي نستفيدها من الهجرتين أولا أن هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليل على مشروعية الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو إلى بلد آمن يستطيعون فيه تطبيق شرع الله عز وجل. ومن العجيب أن قبيل هجرة المسلمين الأول هجرتهم الأولى إلى أرض الحبشة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو نزلت سورة كاملة هي سورة الكهف. والمتأمل في سورة الكهف كما ذكر بعض أهل العلم أن فيها ثلاث قصص. القصة الأولى تتعلق بأهل الكهف وأهل الكهف قوم ضيق عليهم أهلهم في دينهم ففروا بعقيدتهم إلى مكان آمن وقصتهم معروفة.